بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، نستنكر ما فعله هؤلاء الإرهابيين المجرمين بإشارة من أسيادهم في بغداد في قتل جمع من المؤمنين الأبرياء وجرحهم، وهذه الجرائم الكبيرة الكثيرة إن دل على شيء فإنما يدل على استئصال العدو لمندياته المشؤومة. لما لا يستطيع أن يتقدم ويرى أن الأجواء خرج إلى مصلحة البلد، مصلحة العراق والشعب العراقي، وهؤلاء الذين أرادوا أن يجعلوا هناك فتلة شاملة ما استطاعوا، ففشلوا في مبتغياتهم ومحاولاتهم، ولذلك فعلوا مثل هذه الجرائم البشعة القبيحة. على كل حال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الشهداء بغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يعجل شفاء الجرحى إن شاء الله بفضله ومنه شفاء عاجلا وكاملا. السلام عليكم. كما على حسب العادة نبدأ بحثنا بحديث من كلمات أئمتنا الهدى عليهم السلام، وهذا حديث عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر عليه السلام، ولا فرق طبعا، هناك إذن صريح من أئمتنا عليهم السلام إذا سمعنا من إمام شيئا يجوز أن ننسب إلى الآخر لأن كلامه واحد، ولكن مروي عن محمد بن علي الباقر عليه السلام: العالم كمن معه شمعة تضيء للناس، فكل من أبصر بشمعته دعا بخير، كذلك العالم معه شمعة. في القديم لم يكن هناك في الشوارع هذا المصابيح ونور، من كان يحمل مصباحا أو فانوسا أو شمعة كان الناس معه يمشون حتى يستفيدون من ضوئه. الإمام يشبه العالم بهذا الإنسان الذي يملك الشمعة في حالة الظلمة الشديدة الناس يحتاجون إليها. يقول: كذلك العالم معه شمعة تزيل ظلمة الجهل والحيرة، فكل من أضاءت له فخرج بها من حيرته من حيرة أو نجا بها من جهل فهو من أتقائه من النار. هذا البيان يبين أمرين: أولا هذا واجب بوظيفة العالم، ثم يذكر فضيلة هذا العمل عندما يقول: وكذلك العالم معه شمعة، يعني وظيفته أن يكون هكذا، شأن العالم أن يكون له شمعة تزيل ظلمة الجهل والحيرة، فكل من أضاءت له فخرج بها من حيرة من حيرة أو نجا بها من جهل فهو من أتقائه من النار، والله يعوضه عن ذلك بكل شعرة لمن أعتقه ما هو أفضل له من الصدقة بمئة ألف قنطار على وجه الذي أمر الله عز وجل به، بل تلك الصدقة وبال على صاحبها، لكن يعطيه الله ما هو أفضل من مئة ألف ركعة يصليها من بين يدي الكعبة. هذا التعبير يدل على عظمة هذا العمل، وما أحوجنا في هذا العصر أن يكون علماؤنا مثقفين الطلاب العلم دائما يحملون معهم هذا الشمع، يكون هم كذلك كشمعة يعيشون فيما بين الناس، فوجودهم لابد أن يكون توعية للآخرين، أخرا بيد شبابنا الأعزاء حتى لا يقعوا في شباك الأعداء، شباك هؤلاء المندسين. ولذلك هذا شيء مهم. وأما هذا قوله: بل تلك الصدقة، نعم هو أفضل له من الصدقة بمئة ألف قنطار على وجه الذي أمر الله عز وجل به، بل تلك الصدقة وبال على صاحبها. لعل المراد وبال على صاحبها يعني الذي يعطي الصدقة له خطر، أولا الصدقة من أين جاء بهذا المال، وثانيا بعدما ينفق يصير سببا للعجب بنفسه ويغرو في المجتمع له شأن، وإنسان خير يعمل كذا وكذا يعجب بنفسه ويبتل أمله. وكم من صدقات على تعبير القرآن يتابعه المنة، وهذا الشيء الذي يصير سببا لعدم فائده للصدقة. ولكن الذي يدل الآخرين إلى ما هو خير ولله تبارك وتعالى على الوجه الذي الله أمر به، فهو يكون له هذا الأجر العظيم وأداء واجبه. كان بحثنا انتهى بحثنا من المسألة 22، فاليوم ندخل في مسألة 23. يقول رضوان الله عليه: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقا بالغرم، كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا. في هذا الكلام ثلاثة فروع ذكره رضوان الله عليه. الفرع الأول قال: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، إنما دخل في الصلاة وهو يعرف أنه لا بعد، أنه متصل بالصفوف، في أثناء الصلاة يشك هل حصل البعد أو لا، يبني على عدم البعد، والوجه في ذلك الاستصحاب، يستصحب عدم البعد، يعني بما أنه كان مسبوقا بالعلم بعدم البعد يشك هل زال البعد عدم البعد انغلب إلى البعد أو لا، يبني على أنه باغ على حاله. الفرع الثاني الذي قال: إن شك في تحققه من الأول، يعني هو دخل في الصلاة ولكن لم يكن علم صابع له، فشك هل أنا دخلت في هذه الصلاة اتصال محفوظ أو لا، أو هناك تباعد في بعض النقاط بالنسبة إليه وإلى الإمام، هو لابد ماذا يعمل؟ بنى على عدمه، أفضل وجب إحراز عدمه، أن المصلي إنما يصلي لابد يصلي بشيء يطمئن واجدا لجميع الشروط، فعلى ذلك لابد من إحراز عدمه. والدليل هو أنه ليس له استصحاب عدم البعد، والبعد مانع، أو الاتصال عدم البعد شرط، فعلى ذلك يشك في تحقق شرط الجماعة، أو يشك في تحقق عدم وجود المانع، فيبني على يجب عليه إحراز ذلك، الاشتغال اليقين يستلئ براءة اليقين. والثالث الفرع الثالث: إلا أن يكون مسبوقا بالغرم. هذا الفرع يختلف عن الفرع الأول. في الفرع الأول قال: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، هنا يقول: إلا أن يكون مسبوقا بالغرم، يعني يكون مسبوقا بالغرب بعدما لا يدري هل دخل في الصلاة والغرب كان موجود أو لا، يعني كما أنه يستصحب إذا دخل في الصلاة وهو يعرف أن الغرب حاصل فشك في زوال الغرب أو حدوث البعد، يشك في حدوث البعد يستصحب عدم حدوث البعد. كذلك إذا كان قبل الصلاة، قبل الدخول في الصلاة، ويعرف أنه قبل نص ساعة أكثر أقل أنه كان الغرب حاصل، لا يدري قبل دخول الصلاة أو في أثناء الصلاة بعض الناس خرجوا عن الصفوف حتى صار هناك فصل أو لا، هو كذلك يرى أنه لا إشكال فيه. ولذلك عندما يشكل في الفرع الثاني ويقول: وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه، يستثني إلا أن يكون مسبوغا بالغور، فوجوب الإحراز أمر مسلم، ولكن قد يكون الإحراز وجداني وهذا يكون الإحراز تعبدي. إذا كان له موضع للاستصحاب فالإحراز إحراز تعبدي، وإذا لم يكن له موضع للإحراز فلا بد أن يحرز وجدانيا. يعني بل مثال لهذا الأمر إلا أن يكون مسبوغا بالغول، أو كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا. كان قريبا إلى الإمام في قبل الصلاة، كانوا يتكلمون مع بعضهم البعض، لا يدري عند الصلاة الإمام تقدم أو لا، إذا تقدم صار البعد أو لم يحصل البعد. طبعا هذا إذا كان إنسان أعمى أو إذا كان مثلا ظلمة شديدة يمكن، يعني على كل فرض القضية هكذا، هو كان عالما بغرب قبل الصلاة لا يدري عندما دخل في الصلاة الغرب كان موجودا لا زال أو لا، ويقول أنه يبني على أنه لا إشكال فيه صلاة صحيحة. فإنما الإشكال إذا كان لا يعرف. وبعبارة أخرى للمسألة حالات ثلاثة، إما يكون له علم بعدم البعد سابقا، وإما يكون علم بالبعد سابقا، وإما يكون شاك في ذلك ليس له حالة علم بالحادث السابقة. إذا كان له علم بالحادث السابقة فالاستصحاب هو الذي يحل له المشكلة، أن كان اليقين كان متيقنا بذلك فشك أنه هل حدث حادث تغير الوضع، الإمام تقدم أو تأخر، أو حصل هناك مانع من الاتصال فيبني على عدمه. وبعبارة أخرى يستصعب الحالة السابقة، كان متيقنا فلا زال هو لا بد أن يبني على يقينه. وأما إذا كان ليس له حالة سابقة بما أن قاعدة الاشتغال هي التي مرجع في الأمر، لأنه كان يعرف أنه اشتغل ذمته بصلاة صحيحة تامة الأجزاء والشرائط، والآن هو اقتدى بهذا الإمام لا بد أن يحرز جميع الشروط، أولا عدالة الإمام وصحة قراءة الإمام، وثانيا اتصاله بالإمام باتصال صحيح. فإذا شك في ذلك لا بد من إحراز. قلنا الإحراز على جهتين، يعني كيفيتين، الإحراز التعبدي والإحراز الوجداني. فترى إمام يصلي أنت تعرف أنه عادل ولكن لا تعرف قراءته صحيحة أو لا، أصالة الصحة في قراءته تأتي لك بإحراز تعبدي، ولو بينك وبين الله يحتمل أن يكون قراءته في إشكال، ولكن يجوز للإنسان أن يقتدي بإمام يعرف أنه عادل، إما علما يعرفه من الخارج أو رأى أن جمع من المؤمنين اقتدوا به الذين ليسوا باللا مبالاة، فمن ذلك حصل له حجة على أنه عادل. ولكن مع ذلك عنده شك في أنه هل قراءته صحيحة أو لا، أصالة الصحة تكفي للاقتداء بالإمام الذي نشك في صحة قراءته، وهذا إحراز ليس معناه عدم الإحراز، إحراز تعبدي في مقابل الإحراز الوجداني. فعلى ذلك إذا كان حالة سابقة معلوم عند المأموم بأنه كان قريبا أو بعيدا يبني على الحالة السابقة وحكمه حكم حالة السابقة، ولكن إذا لم يعرف شيئا فقاعدة الاشتغال هو المرجع. هذا مقتضى كلام السيد رضوان الله عليه، هذا الذي بينا دليل على مقالة السيد رضوان الله عليه. ولكن أصحاب التعليقات على العروة اختلفوا في رأيين مخالفين للسيد رضوان الله عليه، بعضهم وافق السيد بل أكثر من السيد ذهبوا إلى صحة الجماعة، وبعضهم بالعكس صاروا أشد حكما على السيد. ولذلك هناك أن القضياء رضوان الله عليه المحقق العراقي على تعبير آخر هو يعلق الكلام السيد رضوان الله عليه، يقول أن المسألة غير نقية عن الإشكال والاحتياط لا يترك، يعني عندما قال إذا شك في وجود البعد في الأثناء بنى على عدمه، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه. هو في هذا المورد قال أن المسألة غير نقية الإشكال والإحتياط لا يترك. أن السيد أفتى بوجوب وجب إحراز، ولكن محقق العراقي ما أفتى، قال من باب الإحتياط، معناه من الدليل غير مقتنع بلزوم الإحراز. وكذلك الشيخ الجواهري رضوان الله عليه قال والأقوى عدم الوجوب، يعني عندما قال وجب إحراز يقول الأقوى عدم وجوب الإحراز. وسيد الخوي كذلك يعلق عليه ويقول على الأحوات، يعني خلافا لما قاله سيد وجب الإحراز عدمه، يقول على الأحوات من باب الاحتياط، وإذا الدليل لا يقتضي ذلك بل يقتضي خلاف هذا الأمر. في مقابل هؤلاء الذين كانوا أسهل من السيد رضوان الله فتوى في هذا الأمر، يعني في جميع الفروع الثلاثة ذهبوا إلى صحة الجماعة، هناك السيد بروجرد رضوان الله عليه إنما قال السيد إلا أن يكون مسبوقا بالغرب. في هذه الحالة كذلك يرى أنه الصلاة غير صحيحة، لا بد من الإحراز، ولذلك قال بل مطلقا على الأحوات إلا أن يكون مسبوقا، لا فرق بين أن يكون مسبوقا أو غير مسبوق، بل عليه أن يحرز المسألة على الأحوال. وكذلك الشيخ آل ياسين يعلق على قول السيد رضوان إلا أن يكون مسبوقا بالغرب، يقول على إشكال في إطلاقه، يعني ليس هكذا، يعني في بعض المواد يجب الإحراز، يعني يذهبون إلى لزوم الإحراز ولو في هذه المراحل، كما هذه الحواشي التي ورد هنا. فعلى ذلك لابد أن نرى ما دليل هؤلاء الذين خالفوا مع السيد رضوان الله عليه في هذا الأمر. أن السيد المحقق العراقي رضوان الله عليه في تعليقته على الأروع أشار بدليله كذلك على حكمه، وسيد الخوي رضوان الله عليه في الموسوع بيّن هذا الأمر. وبما أن بيان السيد الخوي رضوان الله عليه أمتن وأحسن، نكتفي بذكر بيان السيد الخوي رضوان الله عليه في كلام المحقق العراقي شيئا من يعني عدم الانسجام في البيان، ولكن المعروف أنه بيان أراد ما قاله بعده السيد الخوي رضوان الله عليه أو تابعه السيد الخوي. هو هكذا يقول نص عبارة رضوان الله عليه، يقول لزوم الإحراز وعدمه في المقام يبتني على أن اعتبار عدم البعد هو ملحوظ على نحو الشرطية أو على نحو السبيل المانعية. يعني لابد أن نرى أن عدم الإحراز شرط في صحة الصلاة، صحة الجماعة أو صحة الصلاة، أو المانع البعد مانع، هل عدم البعد هو شرط أم البعد مانع؟ فعلى الأول كما ربما يستظهر من سرد الصحيح ينبغي أن يكون الصور تامة متواصلة، إذا ذكرتم هذا الحديث الذي ذكرناه سابقا ومرارا وكرارا كررنا هذا الأمر، كان في مقدمة الصلاة أن يكون ينبغي أن تكون الصفوف تامة متراصة، جاء هكذا. ثم جاء عبارة أخرى قال فيها أنه لا بد أن لا يكون بينهم ما لا يخطو. أنه رضوان الله عليه يقول ظاهر الأمر في بادئ الأمر بما أن الحديث جاء ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة، فمعناه أن الواصل شرط في صحة الجماعة، وهذا ظاهر الأمر. ولكن هناك قالوا وكثير من الفقهاء قلنا ونحن كذلك اعترفنا بذلك أن في بادئ الأمر عندما يقول ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بيان لأمر المستحب، أولا عبارة ينبغي، ثانيا تامة متواصلة، يعني لم يكن أحد أي فاصل بينهم ولو بمقدار الشيء، تعيدا للروايات التي وردت بأنه لا بد أو مثلا امر رسول الله كان يامر بان يقفوا المصلين بعضهم متصل الى البعض، وامسحوا بمناكبكم لا يستحبذنكم الشيطان، امر بذلك. ولكن امره بما ان هناك مرخصات يدل على هذا الامر، امر ليس وجوبي بل استحبابي. فعلى ذلك العباره الاولى استحبابي. العبارة التي تفيد الوجوب هو قوله في هذا الحديث بأنه إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام. هذا الذي يدل على أنه الفاصل مضر بالصلاة، فمعناه بما أنه قال إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام، فنعرف أن عدم الفاصل هو البعد هو المانع. بما أن البعد هو المانع فعلى ذلك لا يمكن أن نقول ما قاله السيد رضوان الله عليه بما أن البعد عدم المانع. هناك بإضافة أخرى لا ندري هل شرط صحة صلاة الجماعة الاتصال أو مانع أن صلاة الجماعة البعد. إذا كان الشرط الاتصال فيجب الإحراز، ولكن إذا كان المانع البعد، إذا شككنا في البعد لا ندري في الحكم الكلي هل الشارع جعل صلاة الجماعة مشروطة بإحراز عدم البعد أو لا. نجري هناك البراء عن هذا الشرط. كثير من المسائل السيد الخوي أشار إلى هذه النقطة، فهو تمسك بالبراءة فيما نحن فيه لا الاشتغال، ولذلك يرى أن الصلاة صحيحة ولو لم يحرز الاتصال ولم يكن له حالة سابقة. إذا كان حالة سابقة يستصحب، وإذا لم يكن حالة سابقة لا يدري هل كان الاتصال موجود أو لا، دخل في صلاة الجماعة هكذا لا يدري هل الاتصال حاصل أو لا، لا يدري. مثل هذه الصلاة الشارع المقدس يراه صحيحا أو لا. وبعبارة أخرى إطلاقات صلاة الجماعة يشمل هذا، لا يدري. هناك شرط بأن لا يكون البعد، أن يتيقن بعدم البعد أو لا، الأسأل عنه. والعبارة والظلم عليها كذا لزوم الإحراز وعدمه في المقام يقتني على أن اعتبار عدم البعد هل هو ملحوظ على النحو الشرطية أم على سبيل المانعية. فعلى الأول يعني إذا كان على النحو الشرطية كما ربما يستظهر من سد الصحيحة ينبغي أن تكون الصحوه تامة متواصلة إلى آخر الحديث، حيث تضمن اعتبار التواصل يتجه لحينئذ ما ذكره قدس سره إنسان عروة من لزوم إحراز الاتصال، فإن الشرط مما يجب إحرازه في مقام الامتثال عملا بقاعدة الاشتغال. ثم يقول لكن الاستظهار في غير محله، هذا الاستظهار في غير محله ولو كنت في بعض الأم هكذا يتصور. لماذا في غير محله؟ لما عرفت في مصاب سبب من أن الحكم المذكور في الساد استحبابي، وهو حكم آخر مغاير للحكم الإلزامي المستفاد من الذيل الذي هو مدرك المسألة والأمدة. قوله عليه السلام بعد ذلك إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام. فهنا الحكم الإلزامي ما لا يتخطى، وهو ظاهر في اعتبار المانعية للبعد، فالبعد مانع كما لا يخفى. وعليه هنا مهم، وعليه فمن شك فمع الشك يرجع إلى أصالة البراءة، أو يرجع الشاك يرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية، وإن لم يجر الاستصحاب ولو لم حاله سابقة ليس وعده سابقة، مع ذلك يشك أن صلاة الجماعة مشروطة بالإحراز أو لا. نعم إذا كان البعد ما لا يتخطى قتل لا يجوز، ولكن إذا نشك في أنه لا يتخطى حاصل أو لا يقول أصالة البراء يقول أن صلاة الجماعة غير مشروط بالإفراد. ولذلك يقول وهو ظاهر في اعتبار المانية للبعد كما لا يخفى وعليه، فما الشك يرجع إلى أصالة البراءة عن المانئية وإن لم يجد الاستصحاب بناء على ما مر غير مرة من أن المرجع في أمثال المغام هي البراءة، وإن كانت الشبهة موضوعية لكون المانئية انحلالية، وبين أن المانئية انحلالية بحالات المختلفة للصلاة، فعلى ذلك لا ندري الاتصال الجماعة التي هو موضوع الحكم ولو موضوع صحة الصلاة أو وجوب الجماعة وجوبا تخييريا بينها وبين صلاة الفرادى، لا ندري هل هذا مشروطة بإحراز عدم البعد أو لا. الأصل عدمه للبراءة عن هذا الشهر. نعم أفضل البراءة المانئية في هذا الشيء. لا المفروض الآن هو كلامه الآن يقول استفاد من ذلك المانعية لا الشرطية، هو استفاد من نعم إذا كان الشرطية لابد من الإحراز، ولكن هو يقول من لسان الحديث حيث ليس مدرك الحديث أول الحديث حيث قال أن يكون الصفوف تامة متواصلة، لو كان هكذا شرط الاتصال، ولكن بما أن ما دليل هذا الحكم قوله إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطر فليس ذلك الإمام لهم بإمام، قال يستفاد من ذلك المانعية، فإذا كان هناك بعد قطعا لا يجوز يشمل هذا الحديث. لا ندري هل في حالة الشك كذلك الحكم عدم صحة الصلاة أو لا، نبني على عدم اشتراط الصلاة بإفراز عدم البعد. لا هل إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، الآن كلامنا في كلام سيد الخوي هو رضوان الله عليه يقول بعد إن شاء الله غدا نبحث عن هذا الأمر، أنه رضوان الله عليه يرى أن مستفاد من قوله إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، يستفاد أن البعد هو المانع، إذا كان ما لا يتخطى يعني البعد الذي لا يمكن بخطوة واحدة نتجاوزه فبذلك هذا مانع عن صحة الصلاة، فبما أنه يشك في أن من شك في شيء مانع كذلك لا يجوز له الصلاة الأولى، يبني على البراءة شرطية الصلاة بإحراز عدم المانع. ثم قال وإن لم يستثب بناء على ما مر غير مرة من أن المرجع في أمثال المغام يلبراء، وإن كانت الشبهة موضوعية لكون المانئية انحلالية فتغير الجماعة بعدم ضبوئها مع هذه المسافة التي يشك في بلوغها ما لا يتخطى زائدا على المقدار المتيقن بلوغه ذاك حد المشروف من أول الأمر، فيرجع في نفسه إلى أصالة البراءة وعليه، فما في المتن من اعتبار الإحراز مبني على الاحتياط، يعني لا يمكن الفتوى لأن مفاد الدليل إلا وهو إذا كان أحرز أن هناك مانع، ولكن إذا شك في وجود المانع هل يجوز أو لا يجوز أصالة البراءة يفيد أن الصلاة غير مشروطة بالإحراز بل مشروط بهذا الشيء المانع، فإذا شك في المانع يقول أن إطلاقات صلاة الجماعة يفيد صحة الجماعة في هذا المورد بذم أصالة البراءة طبعا. لا لا يمكن الجامعة المانية أمر أدمي وشرطي أمر وجودي، هذا إن شاء الله نشته أكثر ما لا نتجاوز الوقت. نعم بما لا نتجاوز الوقت إن شاء الله للكلام تتمة في تحليل كلام السيد الخوي رضوان الله عليه، فنرى يمكن أن نرجح كلام السيد أو سيد الخوي رضوان الله عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.